وهذا المجلس هو المجلس السابع في شرح كتاب تنبيه من أراد الفراق بأحكام الطلاق للعبد الفقير إلى الله عز وجل. وهذا اللقاء نتدارس فيه ابتداء الطلاق الراقي. الطلاق الراقي، جرت العادة أن لو أن زوجا طلق زوجته كل منهما يتطاول على الآخر، ده يخرج فيها صفات ذميمة وهي تخرج فيه صفات قبيحة، ويكون كل منهما وظيفته الغيبة. الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، ده فيه وفي يا جماعة، فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. يا جماعة ولا تنسوا الفضل إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، أنتم طعمتم في وعاء واحد ونمتم على فراش واحد. ها؟ وبعدين الذي شرع الزواج شرع الطلاق، وما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ لم يكن. فليس هناك داع أن نفرط في حسناتنا بالكلام في حقوق الإيه؟ الآخرين. أسأل ربي أن يطهر لساني وألسنتكم من الغيبة ومن كل ما لا يرضي الله عز وجل. أين الطلاق الراقي؟ يقول الله تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. طب ليه جعلوا كده؟ حتى يعطي فرصة للإنسان أنه يراجع نفسه. أين؟ وكذلك للمرأة، فقد يحصل الشقاق ويقع الطلاق، فلماذا تتغير النفوس ويظهر العبوس؟ ها؟ فلماذا تتغير النفوس ويظهر العبوس؟ ففي الزواج كان الفرح والسرور والبهجة والحبور، وعند الطلاق ننسى كل شيء، وكأنها معركة مع عدو لا يستحق رحمة ولا رأفة، فلا مجال لتسامح ولا تعاطف ولا تراحم ولا إحسان، بل صلف وجحود وظلم وغضب وبغضاء. ما هذا الذي يفعله الناس؟ ألا يقرؤون كلام ربهم جل في علاه؟ ألا يتدبرون آياته؟ ألا يحتكمون إلى أحكامه ويتخلقون بآدابه؟ يعني ربنا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وربنا جل وعلا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأين تحاكمون إلى هذه الآية وغيرها من الآيات؟ ألا يدركون كيف هذب الله أخلاق المؤمنين وزرع في قلوبهم الرحمة على خلاف أهل الجاهلية الذين كانوا يظلمون ويتجاوزون الحد دون رادع؟ أهل الجاهلية أهل كفر، وأما أنتم أهل إسلام. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما روته عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، يعني 10 طلقات 20 طلقة، العملية كانت مفتوحة. أين؟ فالإسلام وضع لها حدا، فقال الطلاق إيه؟
مرتان
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيوة، يعني يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك إلي، يعني تبقى معلقة. قالت: وكيف ذلك؟ قال الرجل لامرأته: أطلقك وكلما قاربت عدتك أن تنقضي وكلما قاربت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل ذلك. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة رضي الله عنها، فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت فلم يقل شيئا حتى أنزل الله تعالى قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآية. وعلينا أن نتلقى هذا الحكم بالرضا والقبول، وأن نطبقه واقعا عمليا عند الحاجة إليه. يعني التسريح بإحسان إذا احتاج الأمر إلى التسريح للطلاق يعني. ولو تأملنا الآية الكريمة وجدناها جمعت الحكم الفقهي مع الإشارة إلى خلق النبيل يحسن التخلق به، وقد قال سبحانه: الطلاق مرتان. لقد عرف الله لنا الطلاق وسماه لنا بهذا الاسم، والطلاق من الإطلاق وهو ضد الإيه؟ التقييد. والقيد هنا هو عقد النكاح الذي سماه ميثاقا غليظا، وكما تم هذا الميثاق بمحبة ووئام يمكن أن يتم فكه وحله بتقدير واحترام، يعني كما حدث يعني بمحبة ووئام يحدث بتقدير واحترام. أين؟ ومع أن المعروف أن الطلاق ثلاث، إلا أن الله عز وجل قال الطلاق مرتان. قالوا المراد أن الطلاق الذي فيه رجع مرتان، المراد أن الطلاق الذي فيه رجع
مرتان.
أما الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن راجع زوجته فقد أمسكها، وإن تركها حتى تنقضي العدة فقد صرحها. إن جامع زوجته قد أمسكها، وإن تركها حتى تنقضي العدة قد صرحها. وقد قال سبحانه مرتان ولم يقل طلقتان، تنبيها على أنه ينبغي أن تكون مرة بعد مرة، يعني مش طلاق بالجملة، لا، مرة بعد مرة، كل طلقة في مرة، لا أن يجمعها في مرة. وتأمل كلمة فإمساك، فهي تشير إلى الحرص والحياطة والحفظ حتى لا يفهم أمر آخر. قال سبحانه بمعروف، والباء هنا للمصاحبة، بمعروف أي هذا الإمساك يكون مصحوبا بمعروف، هذا الإمساك للمرأة يكون مصحوبا بمعروف. وجاء المعروف نكرة، ولم يقل جلت قدرته المعروف، ليكون ذلك أكثر شيوعا، فلن يعدم الزوج العاقل صورا كثيرة من المعروف يعامل بها زوجته التي عادت إليه. المهم أن يضع الزوج هذه الكلمة بمعروف أمام عينيه، فينظر عندما يعيد زوجته إلى بيته كيف يعاملها، كيف يكلمها، وكيف يعاشرها. أين هذا من أولئك الذين يرون في ضعف الزوجة فرصة لإبراز رجولات مزيفة في موقف يحسن فيه المعروف والتعامل الحسن، اللي هو الشتم والضرب، هذا مزيف. إن عدة الزوجة تعني استمرار الحياة الزوجية، تعني استقرار العائلة وإبحار السفينة من جديد، ولهذا بدأ سبحانه بها، فإنه لما كان سبحانه وتعالى قد خيره بين شيئين، الرجعة والتصريح، طبعا الطلاق هو الفراق هو التسريح الموصوفين، وكانت الرجعة أقرب إلى الخير بدأ بها، الرجعة أقرب إلى الخير بدأ بها. أما إذا تعذر الإمساك وكان الحل هو الفراق فهنا يكون اللطف أكثر والإحسان أظهر. لذا قال سبحانه في هذا المقام أو تسريح، يا لها من كلمة ما ألطفها في موقف لا يعرف فيه كثير من الناس إلا العنف، إنه لطف حتى في الكلمة المعبرة عن الفراق، فلم يقل سبحانه أو فراق أو طرد أو إبعاد، بل أو تسريح بإحسان. إن أصوات الكلمة كلها هامة هادئة، فأين هذا من صراخ الأزواج وعبارات السب واللعن والطرد والتهديد؟ يا لها من أخلاق أصبحنا نتذكرها كالأحلام، فهل من عودة لأخلاق القرآن؟ أين؟ يعني أخلاق القرآن لا تكون عند الزواج فقط، بل تكون أيضا عند الطلاق، لا تكون عند الرضا فقط، بل تكون عند الغضب. أين؟ لا تكون في الحضر فقط، بل تكون في السفر. أين؟ وهكذا، ليس هذا فحسب، بل لما كان التسريح يحمل معنى المفارقة دون رجعة، وهذا ما لا يعد فيه الإحسان عادة، جاء تقييد ذلك التسريح بالإحسان، فقال جلت قدرته أو تسريح بإحسان. الآية، والباء للمصاحبة والملابسة، فإن حصل ذلك التسريح فليكن مصحوبا بما يخفف ألم الفراق بعد العسرة، بعد العشرة عفوا، أي ألم الفراق بعد العشرة، لأن العشرة عكس الفراق. نعم. والإحسان أعلى من المعروف، فأمرنا بالإحسان حال الطلاق والفراق، فمن يفعل ذلك اليوم؟ والإحسان هو حب الخير للناس ومساعدتهم ورفع معاناتهم ورفع معاناتهم. والإحسان عطاء وحب وكرم، وصوره كثيرة تتناسب مع كل حالة، وهذا هو المطلوب ولو في حال الطلاق. فقد قالوا ومن الإحسان أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية، ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء، ولا ينفر الناس عنها. يقول العلامة السعدي رحمه الله، ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لا شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. ومن ذلك أيضا بذل الصداق كاملا، وأن لا يشاححها في شيء لها فيه حق، مع طيب المقال وكرم الفعال. من يطبق اليوم هذا المفهوم الراقي في الطلاق ويتسامى بأخلاقه فوق ما ألفه الناس من سلوكيات وتصرفات لا تتناسب مع عظمة هذا الدين، من يهدي هدية مع طلاقه، من يهدي هدية مع طلاقه، أو يقول كلاما طيبا مع طلاقه، أليس هذا أدعى إلى بقاء علاقات أهل الزوجة مع الزوج؟ هل المطلوب أن يغضب الجميع ويتألم الجميع؟ ليس هذا أدعى لحفظ الوفاء بين الرجل والمرأة حتى بعد الطلاق فيحفظان أسرار بعضهما؟ بلى والله. هذا رجل في زماننا قدر الله أن يطلق زوجته، لكنه لم يرى حق الله فيها، بل قال لها والله لو أحرقن قلبك في بناتك، فكانت لا تراهن إلا لا تراهن إلا خلسة في المدرسة. وهذا كثير جدا يا إخوان، وحتى الذي يراهم يراهم في النادي، يراهم في حديقة عامة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، إلا من رحم ربي عاصم. وعلى النقيض من ذلك ذكر أن رجلا كانت بينه وبين زوجته خلافات، فإذا سئل عن ذلك قال هذه أسرار بيتي لا أفشيها، وبعد مدة طلقها فقالوا له لما فعلت ذلك، ما عيوبها؟ فقال هي الآن غريبة عني، لا يحق لي التحدث في عرضها، يا لها من أخلاق. وصدق الله إذ قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح إيه بإحسان، أي نعم. بعد ذلك الطلاق في ضوء الكتاب العزيز، ويحتوي على صورة الطلاق وتعريف بالصورة وبين يدي الصورة وفي ظلال صورة الطلاق، والتفسير الميسر صورة الطلاق وتفسير صورة الطلاق من الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي. نسمع صورة الطلاق ولا نسرح، ونتدبر في الآيات. بارك الله فيك، تفضل يا أخي.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله تعالى. أيها الكرام، التعريف بالصورة، اسمها صورة الطلاق، اسمها صورة الطلاق، وتسمى صورة النساء القصرى. ومن الخطأ أن نقول صورة النساء الصغرى، أنه لا يوجد في القرآن صغرى، وتسمى صورة النساء القصرى، سماها بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. مكان نزولها مدنية بالإجماع، نزلت فين؟ المدينة. ترتيبها في النزول بعد صورة الإنسان، وإن شئت فقل صورة الدهر، ليه الأتى على الإنسان حين من الدهر يكون شيئا مذكورا. ترتيبها في المصحف هي في جزء قد سمع، وتقع بعد سورة التغابن وقبل سورة التحريم، وهي السورة رقم 65، عدد آياتها 12 آية. هذا تعريف سريع للسورة. تعال بقى بين يدي السورة. سورة الطلاق مدنية، وقد تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين، كبيان أحكام الطلاق السني، كبيان احكام الطلاق الايه وكيفيته وما يترتب على الطلاق من العدة والنفقة والسكنى واجر المرضع الى غير ما هنالك من احكام. يبقى يترتب على الطلاق العدة والنفقة والسكنى واجر المرضع، العدة والنفقة والسكنى واجر المرضع الى غير ما هنالك من احكام. ويترتب على الطلاق العدة والنفقة والسكن وأجر المرضى إلى غير ما هنالك من أحكام. وتناولت الصورة الكريمة في البدء أحكام الطلاق، طلاق السني وطلاق البدعي، فأمرت المؤمنين بسلوك أفضل الطرق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، ودعت إلى تطليق الزوجة في الوقت المناسب وعلى الوجه المشروع، وهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يتركها إلى انقضاء عدتها. وفي هذا التوجيه الإلهي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى الزوجية، فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولولا الضرورات القسرية لما أبيح الطلاق لأنه هدم للأسرة. ودعت الصورة إلى إحصاء العدة لضبط انتهائها لئلا تختلط الأنساب، لأن تكون حامل واحد تاني يتزوجها فالأنساب تختلط، ولئلا يطول الأمد على المطلقة، ولئلا يطول الأمد على المطلقة، ولئلا يطول الأمد على الإيه؟ على المطلقة، فيلحقها الضرر. ودعت إلى الوقوف عند حدود الله وعدم عصيان أوامره. وتناولت الصورة أحكام العدة، فبينت عدة اليائس اللي الدم انقطع عنها، مش دورة شهرية، لا تنقطع عنها دم الحيض لكبر أو مرض، وكذلك عدة الصغيرة التي لم تحض، وعدة الحامل، فبينته أوضح بيان مع التوجيه والإرشاد. وفي خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى تقوى الله، تكررت الدعوة إلى تقوى الله بالترغيب طارة وبالترهيب طارة، أي نعم، وبالترهيب أخرى، لئلا يقع حيف، أي لئلا يقع ظلم، لئلا يقع حيف أو ظلم من أحد الزوجين، كما وضحت أحكام السكنة والنفقة، أي نعم. وختمت الصورة بالتحذير من تعدي حدود الله، وضربت الأمثلة بالأمم الباغية، ضربت الأمثلة بالأمم الباغية الظالمة التي عتت عن أمر الله وما ذاقت من الوبال والدمار، ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق سبع سماوات طباق وخلق الأراضين، وكلها براهين على وحدانية رب العالمين، أي نعم. ثم بعد ذلك في ظلال سورة الطلاق، في ظلال سورة، تفضل يا
في ظلال سورة الطلاق. هذه سورة الطلاق يبين الله فيها أحكامه ويفصل فيها الحالات التي لم تفصل في السورة الأخرى سورة البقرة.
يعني في سورة البقرة تكلم عن الطلاق، ولكن ما لم يفصل في الطلاق في البقرة فصل في سورة الطلاق.
سورة البقرة التي تضمنت بعض أحكام.
يا ولدي أنت يا ولدي، فأي سورة نتكلم؟ ها؟ لا، لكن موضوع الدرس سورة أنت يا ولدي، أنت، أيوة أنت، سورة الطلاق. اصحى شوي، دعك من الداخل والخارج، تفضل.
ويقرر فيها أحكام الحالات المتخلفة أو المتخلفة عن الطلاق من شؤون الأسرة، وقد تضمنت هذه الصورة بيان الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق الذي يقبله الله ويجب في المبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الآية. وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسها ما تشاء ما لم يكن الزوج قد راجعها وأمسكها في فترة العدة.
العدة انتهت ولم يردها، الله يسهل عليه.
لا ليضارها ويؤذيها بهذا الإمساك ويعطلها عن الزواج، ولكن لتعود الحياة الزوجية بينهما بالمعروف. قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، الآية. وهذا مع الإشهاد على الإمساك أو الفراق.
يعني لو في زواج لا نكاح إلا بولي وإيه؟ وشهدي عدل. لو في طلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، يبقى عند الزواج إشهاد وعند الطلاق إشهاد.
قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، الآية. وفي سورة البقرة: بين مدة العدة للمطلقة ذات الحيض وهي 3 قروء، بمعنى 3 حيضات أو 3 أطهار من الحيضات على خلاف فقهي.
أيوة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والراجح فيه والله أعلى وأعلم أنه الحيض. فالمرأة من ذوات الحيض عدتها 3 حيض، ما نقولش 3 أشهر، نقول إيه؟ 3 حيض، لأن قلنا قبل ذلك إن في امرأة لا تحيض إلا كل شهرين مرة، في امرأة كل 6 شهور مرة، في امرأة كل سنة مرة. طب غالب النساء في الدنيا تحيض في الشهر مرة، فلكن إحنا ما نقولش 3 أشهر، إنما نقول 3 حيض. نعم.
وهنا بين هذه المدة بالنسبة للآيسة التي انقطع حيضها.
الآيسة اللي انقطع حيض المرأة لما تبلغ 50 سنة في الغالب حيضها بينقطع. أين في مرأة 48، في مرأة 46، في مرأة 52، هكذا. نعم.
وللصغيرة التي لم تحض.
وهذا يبين أن ممكن تتجوز واحدة صغيرة لسه ما حضتش، كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة في 6 أو 7 من عمرها، وبنى بها في 9، وعاش معها 9 سنوات ومات عنها وهي في 18 من عمرها، وكان يكبرها عليه الصلاة والسلام 45 عاما، في حين أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولدت قبله 15 عاما، حيث تزوجها في 25 من عمره، وكانت خديجة في 40 من عمرها، وعاش معها ربع قرن من الزمان لم يعدد عليها. هذا فرضوان الله تعالى عليها. لأن أحيانا يحدث حرج أن رجل كبير يتقدم إلى بنت من دور بناته، لا فيش إشكال. سيدنا عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت مين؟ من سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا عمر أكبر من سيدنا علي. سيدنا عمر أكبر إيه؟ من سيدنا علي. لأن لما يجي واحد يطلب بنت يعني من دور بناته أو أقل من بناته، ده عينه واسعة، ده جبح، ده ليه الأدب، ده بتاع نسوان. يا عم لا جبح ولا عينه واسعة ولا ليه الأدب، بس اللي بيتكلم جاهل، بس اللي بيتكلم إيه؟ جاهل. طب أنت دلوقتي هو البنت دي هتتزوج بدون رضاعة؟ لا، هي مش راضية بيه خلاص. يا دار ما دخلك شر. يا دار ما دخلك شر، وليس لها أن تتطاور. يعني تقول هذا الرجل ما يستحي، شايب وأنا أقل من بناته وجاي يطلبني، أنت غير موافقة؟ قولي أنا لست موافقة. خلص الموضوع، إيه اللي بالصفحة؟ بكل بساطة، ما فيش فيه يعني قضية ولا حاجة. فأن تكون المرأة أكبر من الرجل ما فيش إشكال. أن يكون الرجل أكبر من المرأة بكثير ما فيش إشكال. أن يكونوا متساويين في السن ما فيش إشكال. طيب البنت عاوزة الراجل يكون أكبر منها 10 سنين أو 7، ما فيش إشكال. خاطر معايا؟ كل هذا مدار الأمر عندنا على 1، أن يكون مرضية الدين. 2، مرضية الخلق. 3، أهلا للوديعة التي سنستودعه إياه. 4، قادر على النفقة عليها وإتيانها. إن هذا توفر الأربع نقاط دولا أهلا وسهلا، إن ما توفروش الله يسهل عليك بكل أدب واحترام. تفضل.
قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. الآية. وبين عدة الحامل. قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
يعني المرأة الحامل لو طلقت ده طلاق سني، هذا 1. طب عدتها أن تضع ما في بطنها، بمعنى يمكن تطلق وهي في حامل في الشهر الأول، ويمكن تطلق وهي في الشهر 9. يعني في واحدة ممكن تطلق الظهر وعدتها تنتهي بعد صلاة العصر، توضع. خبر كيف؟ اي نعم. وولاة الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن. نعم.
ثم فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة الحمل حتى تضع. قال تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
المرأة حامل انت هتنفق عليها. اي نعم.
ثم حكم الرضاع لولد المطلقة حين تضع، وأجر الأم على الرضاع في حالة الاتفاق بينها وبين أبيه على مصلحة الطفل بينهما، وفي حالة إرضاعه من أخرى.
يعني الراجل طلق المرأة، طب المرأة وضعت، المرأة هترضع ولدها بفلوس، طب هي أبت هتجيب لها مرضعة بفلوس من على حسابك. أيوه اتفضل.
قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وائتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى.
لان كثير من الناس يا اخوانا يفكر ان الاسلام ان ده صلى ركعتين وسلامتك الله يسلمك. لا، الصلاه نعم اعظم فريضه في الاسلام بعد الشهادتين، لكن ليست هي الاسلام كله. فتلاقيه يصلي ولكن طلق امراه فيظلمها ولا يعطيها نفقه، طلق امراه وهي بترضع الولد ولا يعطي مقابل الرضاعه، يقول لك ما هي امه عامل لها ايه؟ ونظام كده نسأل الله العافية، يعني ما في التزام بأوامر الله. نعم.
ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلا، فجعله تابعا لحالة الزوج وقدرته لينفق.
يعني في واحد عم طلبه في الشهر ب 10,000 جنيه، واحد عم طلبه بخمسة، واحد عم طلبه بثلاثة، في ب 2000، في ب 1000، لينفق ذو ساعة ايه؟ كل على قدر دخله. اي نعم.
لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الآية. وهكذا تتبعت النصوص سائر الحالات وما يتخلف عنها بأحكام مفصلة دقيقة، ولم تدع شيئا من أنقاض الأسرة المفككة بالطلاق
إلا راحته.
إلا أراحته من مكانه، وبينت حكمه في رفق وفي دقة وفي وضوح. ويقف الإنسان مدهوشا أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاتها، وهي تحشد للأمر هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب والتعقيب على كل حكم، ووصل هذا الأمر بقدر الله في السماوات والأراضين، وسنن الله في هلاك العاتين عن أمره.
ما شاء الله ايه كان، وما لم يشأ ايه لم يكن، ولا يتحرك ساكن إلا بأمر من، ولا يسكن متحرك إلا بأمر من، إلا بأمر عز وجل. وكل من ظلم له عقوبته في الدنيا والآخرة ولا لا؟ أيوة نعم.
وفي الفرج والسعة لمن يتقونه، وتكرار الأمر بالمعروف والسماحة والتراضي وإيثار الجميل والإطماع في الخير والتذكير بقدر الله في الخلق وفي الرزق وفي اليسر والعسر. يقف الإنسان مدهوشا أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث عن الطلاق، أمام هذا الاحتفال والاهتمام، حتى ليوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، وهو أمر عام للمؤمنين وحكم عام للمسلمين، زيادة في الاهتمام وإشعارا بخطورة الأمر المتحدث فيه.
وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، فنبدأ مذاكرتنا ودراستنا، وأمام هذا التفصيل الدقيق للأحكام نبدأ من هنا الدراسة، وأمام هذا التفصيل الدقيق للأحكام نبدأ إن شاء الله اللقاء القادم. إذا نحن ما زلنا في اللقاء القادم، ما زلنا مع إيه؟ ظلال سورة الطلاق. أسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا مع زوجاتنا وأولادنا الأمن والأمان والهدوء والاستقرار، وأن يعيننا وإياكم على حسن التربية، وأن يكرمنا بوقايتهم من النار، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول إيه؟